الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. هنأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن العلاقات الثنائية المبنية على المواقف المشتركة وحسن الجوار تسير على طريق المزيد من التطور والتعاون رغم الظروف الدولية الصعبة. كما هنأ كل من وزراء خارجية العراق وقطر والإمارات وبيلاروسيا وجورجيا وموريتانيا وسوريا وتركمانستان وقطر وكوبا وكرواتيا وقرقيزستان وصربيا والجزائر وفنزويلا ورومانيا وبلغاريا والهند وإندونيسيا وأفغانستان في رسائل تهنئة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. تشير التقديرات الأولية للجهات ذات الصلة في إيران إلى مشاركة أكثر من 20 مليون شخص هذا العام في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مختلف المدن والقرى الإيرانية، أي بزيادة تصل إلى نحو 30% مقارنة بعام 2020. وارتفع عدد المشاركين في مسيرات ذكرى انتصار الثورة هذا العام بنسبة 20% في محافظات البرز وزنجان ولورستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وإيلام وقزوين وأصفهان وكرمانشاه مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم تقدير الزيادة بنسبة 30% في محافظات طهران وفارس وهرمزغان وكرمان ومازندران وأردبيل. وتظهر الاستطلاعات أن عدد المشاركين في مسيرات 22 من بهمن لهذا العام إلى 40% في بوشهر وأكثر من 50% في سمنان ونحو 80% في محافظة خراسان. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن المفاوضات تجري في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين والأطراف تقوم بتبادل وجهات النظر فيما بينها، مضيفا أنه ليس لدى إيران اتصال مباشر مع أمريكا، ومن الطبيعي أن يكون تبادل الرسائل بيننا وبين الأمريكيين من خلال وسيط. وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الغربية فشلت في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، مضيفا أن مفاوضاتنا تركز على إلغاء الحظر الاقتصادي في إطار الاتفاق النووي. وتابع علي باقري، إذا تم تأمين مصالحنا فلا توجد أي عقبة أمام الانتهاء من الاتفاق. زار العميد إسماعيل قائني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران محافظة اللاذقية للاطلاع على أثار الزلزال الذي ضرب المحافظة قبل أيام. والتقى العميد قائني مع محافظ اللاذقية ومسؤولين المعنيين للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر، وأيضا للإشراف بشكل مباشر على تقديم المساعدات الإنسانية على الأهالي المتضررين. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع إلى نحو 30,000، من مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين. فقد أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 25,000 قتيل وأكثر من 80,000 جريح. وفي عموم سوريا ارتفعت الحصيلة إلى 4,000 قتيل وأكثر من 3,000 جريح وفقا للدفاع المدني السوري. ورغم مرور نحو أسبوع على حدوث الزلزال، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مركز رصد الزلزال تسجيل أكثر من 70 هزة أرضية في تركيا يوم السبت. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. من جهة أخرى، هجم مستوطنون الصهاينة ليلة الماضية بالحجارة مركبات الفلسطينيين في جنوب الخليل ونابلس وشمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من رجب الأصاب عام 1444 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 12 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 23 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، بدأت الحكومة المؤقتة التي أمر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتشكيلها، بدأت عملها بصورة رسمية. وكان الشعب الإيراني في ذلك اليوم يواصل اشتباكاته مع أذناب نظام الشاه المقبور في شوارع طهران وسائر المدن الإيرانية. وإلى جانب ملاحقته لعناصر نظام الشاه المقبور واعتقالهم، اجتمع عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني حول مقر إقامة الإمام الخميني للدفاع عنه وحمايته من مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية. ونظرا لوجود الحاجة الماسة لتشكيل منظمة شعبية خاصة لملاحقة عناصر الشاه المقبور والسيطرة على الأوضاع والدفاع عن أهداف الثورة الإسلامية، أمر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتشكيل لجنة الثورة الإسلامية. في 12 من شباط فبراير عام 2008 ميلادي استشهد المناضل اللبناني المجاهد عماد مغنية والمعروف بالحاج رضوان في العاصمة السورية دمشق على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد بتفجير السيارة التي كانت تقله. وقد ولد الشهيد مغنية عام 1962 في مدينة سور بجنوب لبنان، وترعرع في عائلة روحانية متدينة، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية انضم إلى صفوف حركة التحرير الفلسطينية. وبعد الهجوم الذي شنته القوات الصهيونية على لبنان وخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، تغير موقف عماد مغنية وانضم إلى صفوف حركة أمل. وبعد تأسيس حزب الله انضم مغنية إلى صفوف هذه الجماعة المجاهدة ليحمل السلاح في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وكان الشهيد من أبطال المقاومة، بحيث إن الاحتلال وضعه ضمن قائمته الخاصة لتصفيته. وفي حرب 33 يوما التي شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، كان للشهيد مغنية دور بارز في قيادة المقاومة وساهم في دحر العدوان بشجاعة منقطعة النظير. وأخيرا، وفي 12 من شباط فبراير عام 1804 ميلادي، توفي الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. وقد ولد كانت عام 1724 في عائلة دينية، ودرس مختلف العلوم كالرياضيات والطبيعيات والنجوم والمنطق والفلسفة بشكل خاص. ومن أبرز مؤلفات الفيلسوف الألماني كانت نقد المنطق المجرد ونقد المنطق العملي ونقد القدرة على التحكيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حشافة حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. تداعيات عمليات المقاومة على المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة تقدمها الزميل شيماء غراوي، وسنتناول مواضيع تخص الساحة الفلسطينية والإسرائيلية في هذه الفقرة. بعد ذلك سيكون لنا حديث مع الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وحديثنا سيكون حول محورنا لهذا اليوم، تداعيات عمليات المقاومة على المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال. والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء ألف باء فلسطينية تقدمها الزميلة منار، وتلقي الضوء فيها على حياة الشاعر عبد الهادي كامل الحاج ونموذج من أشعاره. سمعينا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، وجه مسؤول رفيع في المنظومة الأمنية الصهيونية انتقادا لاذعا لما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير بسبب قراراته الأخيرة التي ساهمت في تأجيج التوتر الأمني، مؤكدا بأنه يجب على بن كفير أن يعلم جيدا أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجبهات الفلسطينية المختلفة بما في ذلك القدس والضفة وغزة، كما أن التوتر المحتدم داخل السجون يلقي بظلاله على جميع الجهات مجتمعة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إسماعيل عطايا.
في الوقت الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية بشقيها العسكري والشعبي في الربط بين الساحة والجبهات الفلسطينية المختلفة والتي تجسدت في أبهى صورها خلال معركة سيف القدس، يواجه الاحتلال معضلة عملياتية كبيرة في معالجة التهديدات، فلم يعد بمقدوره الاستفراد الكامل بجبهة دون أخرى أو المساس بقضايا الإجماع الوطني بما في ذلك الأسرى والمصرى بدون حسيب أو رقيب، حيث وجه مسؤول رفيع في المنظومة الأمنية الصهيونية انتقادا لاذعا لوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير بسبب قراراته الأخيرة التي ساهمت في تأجيج التوتر الأمني بما في ذلك إغلاق المخابز التي تنتج الخبز للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية، مؤكدا بأنه يجب على بن كفير أن يعلم جيدا بأن هناك ارتباطا وثيقا بين الجبهات الفلسطينية المختلفة بما في ذلك القدس والضفة وغزة، كما أن التوتر المحتدم داخل السجون يلقي بظلاله على جميع هذه الجبهات مجتمعة. ومن جانبه رفعت مصلحة السجون الصهيونية مستوى التأهب والاستنفار الكبيرين خوفا من إقدام الأسرى الفلسطينيين على تنفيذ عمليات بطولية داخل السجون، وذلك بعد وصول معلومات استخباراتية حول نوايا للأسرى بتنفيذ عمليات خطف وطعن ضد السجانين، حيث قررت مصلحة السجون تزويد سجانيها بسترات واقية واستنفار وحدة التدخل السريع المعروفة باسم وحدة متسادة الخاصة لمداهمة أقسام الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتدم فيه التوتر داخل المسجد الأقصى ليزيد من عوامل اشتعال وانفجار الأوضاع في وجه الاحتلال. فقد أوضح الرئيس السابق للساحة الفلسطينية في ركن الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال بأن المسجد الأقصى كالبركان الذي قد ينفجر في أي لحظة، لسيما في ظل سماح شرطة الاحتلال لأعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة بزيارة المسجد الأقصى. وأضاف بأن أكثر من نصف الصهاينة باتوا يؤمنون بضرورة السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، في حين أن نصف الآخر يتحفظون على ذلك خوفا من اشتعال الأوضاع، كاشفا النقاب عن وجود منظمات يهودية ممولة هدفها إقناع وتشجيع الصهاينة على زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في صراع البوتقة، حيث قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إن الاستقالات بين ضباط الجيش ارتفعت إلى أكثر من 70% خلال العام الماضي، رغم أنهم مسجلون في مسار خدمة دائمة. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
صحيفة إسرائيل اليوم سلطت الضوء على الاستقالات داخل جيش الاحتلال والرواتب المنخفضة، مشيرة إلى أن هذه الأمور تفاقم مشكلات القوة البشرية في الخدمة الدائمة. وبحسب الصحيفة فإن مئات الضباط ونحو 150 جنديا أنهوا خدمتهم. الصحيفة أوضحت أن أكثر من 613 عنصري خدمة دائمة برتبة رائد تركوا الجيش بمبادرة منهم خلال العام الماضي، أي بارتفاع بنسبة حوالي 70% عن السنوات السابقة. الصحيفة العبرية رأت أنه على مدى فترة طويلة اختاروا في الجيش التغطية على أزمة القوة البشرية، لكن قبل نحو عام تم تسجيل ارتفاع بنسبة 30% في عدد عناصر الخدمة الدائمة الذين تسرحوا منه بمبادرة منهم. ضابط برتبة رائد قال في تصريح للصحيفة إن الشعور بين الجنود أن لا أحد يهتم بهم، وإذا تجولت باللباس العسكري فإن المجتمع ينظرون إليهم وكأن الجنود سرقوا شيئا، الرواتب مخجلة، المستقبل غير مضمون، فقط يقلصون المعاشات التقاعدية، فيما خارج الجيش لديك شتى الفرص والمقترحات، ولذلك من سيبقى؟ وبحسب إسرائيل اليوم فإن قادة جيش الاحتلال يقللون من الحديث عن هذه الأزمة علنا ويتجنبون المواجهة مع وزارة المالية، بخلاف الشرطة التي تعلن عن وجود أزمة قوة بشرية خطيرة في صفوفها. وكشفت الصحيفة أيضا أن الجيش حاول عرقلة نشر هذا التقرير وتأخيره، انطلاقا كما يبدو من رغبة في تجنب مواجهة مع المالية في هذا الشأن. الصحيفة رأت أن الحلول المؤقتة التي وجدها جيش الاحتلال من أجل إبقاء أشخاص في صفوفه لم تنجح في توفير المتطلبات، وفي العام الماضي وزعت هبات بعشرات الملايين لآلاف الضباط بهدف توقيعهم على فترة دائمة إضافية، كما تم زيادة الأنشطة التربوية في الوحدات من أجل تعزيز تماهيهم مع المؤسسة وتعزيز شعور أهميتهم، لكنها حلول لم تنجح في وقف سيل الخروج حسب إسرائيل اليوم.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، ونتابع في صراع البوتقة، حيث كشف استطلاع حديث أجراه معهد الديمقراطية في الكيان أن ثلثا المستوطنين يخشون من اندلاع حرب أهلية بالتزامن مع تهديد ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير بالاستقالة خلال شهور بسبب سياسة حكومة نتنياهو وتراخيها في بعض مطالب حزب متطرف. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
قطار جبلي يسير على سكة متهالكة من الكراهية والانقسام وتفكك المجتمع، هذا ما وصف به المحلل الاستراتيجي والعميد السابق في جيش الاحتلال آفي بن ياهو الكيان الإسرائيلي المجزأ والمشرذم والمنقسم كما يراه. واقع يدعمه استطلاع حديث أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، ويكشف أن ثلث المستوطنين يخشون من اندلاع حرب أهلية. وكأن بنيامين نتنياهو بتسلمه سدة الحكم فتح باب انهيار الكيان، انطلاقا من استمرار تدحرج كرة ثلج الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي تهدد وجود ومصير أولئك الذين هاجروا إلى فلسطين المحتلة بعد النكبة، بحسب 100 مؤرخ إسرائيلي نشر رسالتهم موقع نيوز واحد العبري، والذي باتت ترتفع نبرة خطابهم كالتهديد بحمل السلاح دفاعا عن ما يسمى الديمقراطية التي تحاول حكومة نتنياهو المساس بها. تيه في الرأي يلفه صخب عاصف في خضم واقع سياسي قضائي أمني واجتماعي معقد، ليكلل هذا الشرخ الإسرائيلي ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتهديده بالاستقالة خلال شهور بسبب سياسات الحكومة التي لا ترضي قواعد حزبه اليميني. إلا أن المؤرخين الإسرائيليين يرون أن نهاية 75 سنة من كيانهم قد اقتربت، ويوقنون بأن نتنياهو وبن غفير هما مساران مختلفان لذات النهاية، إلا أن الفرق بينهما أن الأول يحقق الانهيار الداخلي للكيان، أما الثاني فيفتح أبواب ما وصفوه بالجحيم من قبل المقاومة الفلسطينية.
مع نهاية تقرير الزميل صادق سالم، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء إسماعيل عطايا هدى جبارين صادق سالم وحسن نمر معد الفقرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. الساعة الآن
في القدس المحتلة مساء. تابعونا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تداعيات عمليات المقاومة على المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال. محور حديثنا في هذا اللقاء سيكون معنا الأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف، وهذه العناوين. ما تداعيات عمليات المقاومة في الضفة على المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال؟ هل أعادت حكومة الكيان قراءة الواقع على الأرض بعد عملية راموت وسقف وعودها للمستوطنين؟ لماذا تبدي شرطة الاحتلال رفضها لقرار وزير الأمن إطلاق عملية السور الواقي 2؟ أعلن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في الضفة الغربية خشية تصاعد العمليات الفدائية أكثر ضد المستوطنين والأماكن المقام فيها حواجز قوات الاحتلال، وذلك عقب العملية التي نفذت قرب مستوطنة راموت في القدس المحتلة. تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي في الكيان إتمار بن كفير حول البدء بما يسمى عملية السور الواقي 2 أثارت موجة من السخرية في صفوف الشرطة، فيما أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه لا يغطي هذه التصريحات. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
إتمار بن غفير الوزير الإرهابي الذي لا يجيد سوى الاستعراض الإعلامي ومحاولة جذب الانتباه إليه تلقى صفعة جديدة هي الثالثة خلال أسبوعين بثلاث عمليات فدائية نوعية في مدينة القدس المحتلة أدت لمقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين. بعد عملية الدهس التي نفذها الشهيد حسين قراقع والتي قتل فيها مستوطنان وأصيب 5 آخرون، هرع بن غفير إلى الظهور في موقع العملية والإدلاء بتصريحات غير مسبوقة، مفادها أنه أوعز لقوات الاحتلال بالاستعداد لشن عملية عسكرية في شرق القدس أسماها السور الواقي 2، لكنها تصريحات وصفها الساسة الصهاينة والمستوطنون بأنها هراء ولا قيمة لها وأنها استعراض بهدف إرضاء جمهور المستوطنين فقط. بعدما تعرض بن غفير للهجوم من المستوطنين في موقع العملية ووصفوه بالكاذب وأن أكبر العمليات حدثت في عهده، وجاء على لسان ضباط احتياط في شرطة الاحتلال أن بن غفير ليس لديه أدنى معرفة بالواقع الأمني على الأرض، وتصريحاته فارغة من مضمونها وتتسبب بالكثير من الأضرار الأمنية. قائد منطقة القدس الأسبق في شرطة الاحتلال أري عميت هاجم بن غفير قائلا إنه لم يسبق أن كان هناك وزير أمن داخلي لا يفهم شيئا بمهام منصبه، وهو لم يتجند مطلقا في الجيش أو قوات الشرطة. كما وصف بن غفير بأنه كثير الكلام ولا يعرف سوى الصراخ. منذ شن الاحتلال ما تسمى عملية السور الواقي باجتياح مدن الضفة الغربية المحتلة عام 2002، لم يستطع الاحتلال تحقيق أهدافه أو القضاء على المقاومة الفلسطينية، بل إنها ازدادت قوة رغم اشتداد قبضة الاحتلال الأمنية والتنسيق الأمني الذي تضرب به السلطة المقاومين بالضفة. عن مدينة القدس المحتلة فهي لم تهدأ يوما عن المقاومة والمواجهة، وكانت المفجرة للانتفاضات والهبات الشعبية ولا تزال اليوم برميل بارود يخشى الاحتلال انفجاره. الحكومة الصهيونية الفاشية تحسب 1000 حساب لسخونة الوضع في مدينة القدس المحتلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعد أبرز المناسبات التي تشهد تصعيدا للمقاومة المقدسية والتي تأتي ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى. ومنذ قدوم الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة وتولي الوزير الإرهابي إتمار بن غفير منصبه وزيرا للأمن القومي وتصعيد الهجمة ضد الفلسطينيين وخاصة ضد أهل مدينة القدس، تلقى الاحتلال صفعات متتالية عبر عمليات مقاومة نوعية تبعث رسالة للاحتلال مفادها أن القدس لا تهدأ ولن تهدأ جذوة المقاومة فيها، وإن هدد بن غفير بعمليات عسكرية فإن هذا السور سينهار عليه.
نعم، شكرا للزميل طلال عرب على هذا التقرير، وسيكون إن شاء الله معنا الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية لنتحدث معه في لقائنا هذا حول تداعيات عمليات المقاومة على المنظومة الأمنية في الكيان. وطبعا في هذا الإطار هناك عدة محاور سنطرحها في حديثنا، تداعيات عمليات المقاومة في الضفة على المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال، وأيضا إمكانية إعادة حكومة الاحتلال لقراءة الواقع على الأرض بعد عملية راموت وسقف وعودها للمستوطنين، وأيضا أسباب إبداء شرطة الاحتلال رفضها لقرار وزير الأمن، ما يسمى طبعا بوزير الأمن في كيان الاحتلال بن غفير، إطلاق عملية السور الواقي 2. هذه المحاور وطبعا ربما غيرها أيضا في هذا اللقاء ستأتي ضمن سياق الأسئلة التي سنطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء، وأيضا يمكنكم المشاركة حول هذا الموضوع والمساهمة، وإن شاء الله سنقرأ مساهماتكم ونستمع لها في لقاءات أيام الخميس حول هذا الموضوع إن شاء الله. إذا شاركتم حتى الخميس لديكم الفرصة لذلك، وسنقرأ مشاركاتكم ونستمع لها في لقاء الخميس القادم إن شاء الله. 00989215489950 رقم الواتساب والتليجرام يمكنكم من خلاله المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. نرحب بالأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، يسعدكم ويعطيكم العافية.
حياكم الله دكتور عمر. حالة من المقاومة تشهدها المدينة المقدسة خلال الأسبوعين الماضيين شهدت 3 عمليات نوعية نفذها المقاومون هناك، كيف تتابعون الحالة القائمة في المدينة المقدسة وفي الضفة الغربية بشكل عام وتصاعد أعمال المقاومة؟
نعم، الإسرائيلي منزعج جدا لأن المقاومة بشكل كبير، ومنزعج أكثر أن المقاومون هم من حالة الهوية الزرقاء، ومنزعج أكثر جدا أنه لا يستطيع أن يقنع العالم أن القدس الغربية والشرقية هي قدس موحدة وعاصمة إسرائيل أبدية.
نعم.
لا يستطيع أن يثبت أن القدس موحدة بأي شكل من الأشكال، لأن هذه العمليات من شرق القدس، والفروق ما بين القدس الشرقية والقدس الغربية أكثر من أن تحصى وتعد. فإذا ذهبت إلى القدس الشرقية تجد من الجنود والشرطة أكثر من السكان، ولذلك يثبت الإسرائيلي من خلال لسانه أن القدس الشرقية ليست جزء من القدس الغربية، ولذلك يفكر بن غفير بعملية مثل عملية شارون السور الواقي عام 2000 عندما اندلعت انتفاضة 2000، ومع ذلك أين سيبني هذه الأسوار؟
نعم.
وهو يصرخ الإسرائيلي ليلا نهارا بأن القدس الشرقية والقدس الغربية موحدة وموحدة للأبد وعاصمة إسرائيل الأبدية. كل مدينة الأقصى الهيكلية، وما زالت إن هذه العمليات مزعجة جدا للإسرائيليين من حيث الخسائر، ومن حيث وصف الإسرائيلي السبت الأسود أول عنده 7 قتلى، والسبت الثاني الأسود وفيه 7 من الجرحى منهم 3 قد ماتوا.
نعم.
إذن الإسرائيلي في القدس الشرقية يواجه مقاومة أعنف بكثير أثرها السياسي على النظام السياسي لدولة إسرائيل من المقاومة من قطاع غزة أو من المقاومة من نابلس وجنين وأريحة.
طيب دكتور عمر، كيف تنظرون إلى يعني عمليات المقاومة التي تجري في القدس من حيث التوقيت؟ الناظر إلى العمليات يرى أن التوقيت بينها قصير في ظل وجود إجراءات أمنية مشددة من جانب الاحتلال. ماذا عن التوقيت وتصاعد العمليات في ظل هذه الإجراءات؟
المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى توقيت عند الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي يدرك أن المقاومة الفلسطينية مستمرة، ويقول الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية هي DNA لدى الفلسطينيين.
نعم.
ومن الأدلة على هذا القول أن كافة الوسائل الاحتلالية واحدة: اعتقال، سقوط شهداء من الفلسطينيين، هدم بيوت، حواجز، اقتحامات، استخدام صواريخ اللاو، كل ذلك لا يعطي الإسرائيلي صفة مقاومة في الضفة الغربية.
نعم.
بمعنى أن التوقيت هو قد يكون سببه الإسرائيلي من شدة إجراءاته التعسفية ضد الفلسطينيين، لأنه يقول بعض الإسرائيليون، ونفتخر بهذا القول وهو قول إسرائيلي، على أنه لا يوجد شعب في العالم يحترم نفسه ثم تحتل أرضه ولا يقاوم. إذا هذا قول إسرائيلي فماذا نقول نحن الفلسطينيون؟ إذن التوقيت مستمر ولا يوجد وقت محدد للمقاومة.
نعم.
وكما يقال في التدريس أحيانا، المقاومة تأخذ المد والجزر في كثير من صورات العالم. فما بالك بأطول احتلال يواجهه الفلسطينيون منذ عام 1967.
نعم.
حتى 2023.
طيب دكتور عمر، إلى أين وصلت المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال في ظل العمليات النوعية التي تنفذ بالمدينة المقدسة؟
يقول الإسرائيلي إن العمليات الفردية الأحادية لا يمكن إيقافها، سواء كانت بالدهس أو سواء كانت بإطلاق النار، مثل ما حصلت مع حسين رافع بالدهس، ومثل ما حصلت مع خيري علقم بإطلاق النار.
نعم.
ومع ذلك إن الأجهزة الأمنية تقول إن العمليات الأحادية الفردية، بمعنى انتفاضة الآحاد كما يقول الإسرائيلي، هي عصية على الاستخبارات الإسرائيلية، ولا يستطيع الإسرائيلي أن يجمع أي معلومة عن هذه العمليات، ولا يستطيع أن يمنعها، ولا يستطيع أن يقوم بأي عامل رادع لها، لا إغلاق بيوت ولا هدم بيوت ولا اعتقالات ولا شهداء.
نعم.
الفلسطيني يعلم، حتى الفلسطيني يريد أن يطعن ويستخدم سكينة. يقول الإسرائيلي الطعنة الأولى من الفلسطيني، ولكنها بالغالب ليست قاتلة، ولكن الطعنة الثانية للإسرائيلي ولكنها بالغالب قاتلة، ومع ذلك يعلم الفلسطيني ذلك ويقدم على مثل هذه الوسيلة.
نعم.
ومثل هذه الطريقة، وهذا ما يقول الإسرائيلي. لأن الإسرائيلي لا يريد أن يسأل السؤال الاستراتيجي أو السؤال العميق أو السؤال الذي يسأله كل محتل في العالم.
نعم.
هل كل الوسائل التي استخدمتها إسرائيل منذ عام 67 حتى 2023 أدت إلى سفر المقاومة؟ لا بقطاع غزة ولا بالضفة الغربية. قطاع غزة تعرض إلى 15 حربا دامية.
نعم.
استخدمت
بها طائرات الـ F-15. نعم. طيب طيب دكتور عمر، عذرا على قطع كلامك، لكن إذا ماذا عن عنوان السور الواقي اليوم الذي طرحه بن كفير ورفضته طبعا شرطة الاحتلال، كما أن يعني حتى نتنياهو تنصل من تصريحات بن كفير بهذا الصدد، كيف تعلقون على ذلك؟
دعنا نتكلم عن شخصية بن بدير. لقد وصف راب كاهن كبير مقرب لحماس، مقرب لشاد، وقال بالحرف الواحد إن بن بدير تنبل وحمار، ثم قال آخر إن هذا الرجل بحقه كثير من الملفات القضائية ويذهب إلى المستوطنات ويجلس بالمستوطنات حتى يتهرب من القضاء الإسرائيلي، لأن القضاء الإسرائيلي والقانون الإسرائيلي لا يجري على أراضي الضفة الغربية فيتفلس من ذلك. ثم يقول بن بجير الذي له نشاطات معادية للشرطة الإسرائيلية ويعتبر نفسه من شباب الهضاب، ومع ذلك عندما قام شارون بصوره الواقي أكثر المعارضين للصور الواقي كانوا المستوطنين في الضفة الغربية.
نعم.
وكانت المعارضة من المستوطنين الإسرائيليين للصور الواقي من شارون أكثر من المعارضة الفلسطينية. لماذا؟ لأنهم اعتبروا ذلك حدودا سياسية. ومع ذلك بمعنى أن شارون يفكر بترك الضفة الغربية كما ترك قطاع غزة، وهذا بن بجير ينطبق عليه لأنه كان عضوا منهم. فالآن أين سيبني السور الواقي؟ في القدس الشرقية؟
نعم.
الفاصل ما بين القدس الغربية والقدس الشرقية، ويصرخون ليلا نهارا بأن القدس الشرقية والقدس الغربية موحدة للأبد. ولذلك لا يستطيع الإسرائيلي أن يمتلك أي منطق، لا بن بجير وغير بن بجير.
نعم.
ولذلك ماذا قال رجل أمين كبير في الشاشة الإسرائيلية عندما قال أريد عملية سور الواقي 2؟ ماذا قال عنه؟ قال كشكوش، يعني كلام هراء. وماذا قال نتنياهو؟ تجاهل ذلك بالكامل. وماذا قالت أجهزة الأمن؟ قالت إن هذه التصريحات تدل على جهالة بن بجير. ومع ذلك إن أول وزير سيتخلص من نتنياهو هو بن بجير. ولذلك إذا تمكن من نتنياهو من الاحتفاظ بالرقم 61 سيكون أول ضحية له بن بجير، تماما مثل أستاذ بن بجير.
نعم.
اللي هو
طيب
أستاذه وقدوته ومرشده ويتخلق بأخلاقه.
طيب طيب دكتور،
ودخلت الكنيسة ولكن الكنيسة طردته لعنصريته.
نعم. طيب دكتور عمر، هل حسمت المقاومة أمر الضفة؟
نرجو الله ذلك، لأن هذه أراضي محتلة عام 67 وأراضي ضفة غربية، ونسأل الله القيادة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني أن يركز على الضفة الغربية بما فيها القدس كاملة بدون تبادل أراضي، وأن نسيطر عليها بأنها هذه أراضي ضفة غربية. طالما أنها أراضي ضفة غربية فنحن نستعين بشرعية النظام الأردني لدعم الموقف الفلسطيني، ولذلك يجب ألا يكون موقف أردني وموقف فلسطيني يجب أن يكون موقفا واحد، وإلا لا يستطيع الفلسطيني لوحده مقاومة الإعدام الإسرائيلي ولا التطلعات الإسرائيلية ولا الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر من أطول الاحتلالات في القرن 20 والقرن 21.
نعم.
لذلك الإسرائيلي لا يخشى من الفلسطيني كثيرا، وإنما يعتبر الملك حسين هو العدو الأكثر نعومة.
نعم.
لدولة إسرائيل، ومع ذلك نستفيد من أي موقع لأي حر في العالم لدعم هذا
أحسنتم.
هذا الاحتلال الذي يعتبر أطول احتلال في القرنين السابقين.
شكرا لك دكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
Oh,
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل أهلا بكم. أعزائنا، في هذه الفقرة نتعرف على شاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة. تشيع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية. يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعا للموضوع الذي تثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. أيها الأطائب، ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سباستية إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سباستية بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس فأنهى دراسته الثانوية. تابع دراسة هندسة اللاسلكي ووصل إلى رتبة مفتش عام 48، كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديرا لمنطقة دمشق، فمديرا عاما للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث قبل أن يتقاعد عن العمل. ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن، وظل ملتزما بيته فيها حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. أيها الأكارم، صدر لشاعرنا عبد الهادي كامل الحاج عام 1998 ديوان قلب شاعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله وقدم لنجله غياث عبد الهادي كامل. له أيضا قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا، ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة، يقول فيها: حي الجهاد وفتية أحرار، اتخذوا الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار. تلك الحجارة في يديكم لوعت، ضفرت لكم تلك الحجارة غارا، كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا، وتحية للانتفاضة والأولى يهبونها المهجات ليل نهارا. يا يا أيها الأبطال بورك فيكم أكرم بكم في أرضنا أبرارا، أنتم على درب الفخار منائر أبدا تشع على الدنا أنوارا، تهدي سبيل الحائرين بنورها أيان ساروا يمنة ويسارا، سطرتم بدم البطولة والفداء أسطار مجد بوركت أسطارا، وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا، جدتم وما جود أراه كجودكم بثلا لنفس أو دما مدرارا. أعوام قد مر وأنتم وحدكم في الساح إلا العزم والإصرار، وتقارعون عصائبا وكتائبا لعدوكم بل جيشه الجرارة، والمسجد الأقصى وقفتم خلفه سورا فصار بعزمكم أسوارا. قالوا صغارا عنكم وبأنكم لما تزالوا فتية أغرارا، ونسوا بأن بكل فرد منكم عزم الجبال وماردا جبارا، لما دعا داعي الجهاد سعى له قبل الأوان وسابق الأعمار، متحديا جيش الغزاة وبطشهم وسلاحهم وحديدهم والنار، ما ضركم صغر السنين وفيكم همم تركن من الصغار كبارا.
نعم، معاني آتي فقرة ألف باء فلسطينية. نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد الهادي كامل الحاج ونموذج من أشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني